الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، لا يخفى عليكم أننا في زمان فتحت فيه الدنيا على الناس، فتنافسوها وتسابقوا على جمع حطامها الفاني، تعددت المكاسب وكثرت صور البيوع والمكاسب التي فيها أنواع وأشكال من الشبهات والحرام، ولا يكاد المرء في هذا الزمان أن يسلم من غائلة هذه البيوع أو تلك الشبهات إلا من رحم الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي بإسناد صحيح: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو من حرام. وإن الفتن التي تحيط بالمرء أنواع وأشكال كثيرة، إلا أن من أعظمها فتنة المال، فهي التي تصرف كثيرين عن جادة الحق والهدى. وربما كان بعضهم على طريق الهداية والصلاح، لكنه كان فقيرا، فلما أغناه الله من فضله انتكس وأصبح من أهل الفساد والطغيان، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يصبح في يده المال يطغى بزعمه أنه قد استغنى عن ربه جل وعلا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن فتنة المال عباد الله شديدة الوطن على المرء، صارفة له عن دينه إن لم يحذر وينتبه. ولكل أمة فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. ولهذا كان في السلامة من أكل المال، المال الحرام، كان في ذلك سلامة من النار. وكلما كثر مال العبد كان على خطر من الوقوع في الحرام، وذلك لأن هذا الذي كثر ماله يزداد عنده الجشع ويزداد عنده الطمع، فهو يأمل أن يزيد هذا المال ويخاف أن ينقص. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المكثرون، إن المكثرين الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. وإنك لتعجب من أقوام يسمعون كلام الله صباح مساء ويعلمون أن عواقب المال الحرام هي نار تلظى، ومع ذلك يستخفون بهذا الأمر ويستهترون ويطعمون أنفسهم وأولادهم من هذا المال الحرام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. إن العبد الصالح هو من يتقي هذه السبل المحرمة ويحفظ بطنه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن ذلك من وصف المؤمن التقي، فقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة، أي أن يكون مطعمك عفافا وحلالا. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. إن كثيرين نتيجة لضعف توكلهم على الله عز وجل يقبلون على هذه الطرق المحرمة خوفا من الفقر وخوفا من المستقبل كما يقولون، وبعضهم يقول: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، وكأن المستقبل بيده هو. إن المستقبل بيد الله عز وجل، وإن رزقك ورزق أولادك ورزق كل من في الأرض بيد الله جل وعلا، وما من دابة إلا على الله رزقها، وقد كتب رزقك قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. ولهذا حين نتأمل في نصوص الكتاب والسنة نرى الله ورسوله قد حذر من أكل المال الحرام، وأن سبيله إلى البوار والخسار في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل عن حال أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى، وهو نوع واحد من أنواع المال الحرام، قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني قد توفرت أسباب الإجابة، أشعث، فقير، محتاج، يمد يديه إلى السماء يسأل الله وحده: يا رب يا رب، ولكن ما حاله؟ قال: ومشربه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ما أبعد أن يستجيب الله لأمثال هؤلاء الذين يأكلون الحرام ثم بعد ذلك يسألون ربهم أن يستجيب دعاءهم، ويعجب أحدهم ويقول: قد دعوت قد دعوت فلم أره يستجاب لي. أطب مطعمك تجب دعوتك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقد حذر السلف الصالح رحمهم الله من أكل المال الحرام، لأنهم يعلمون أن مقياس التدين الصحيح هو في هذا الباب. قال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية، يعني لو قمت لله مصليا كما هي هذه السارية، يعني طول حياتك مصليا، لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أم حرام. ويقول ميمون ابن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. وقال يوسف ابن أسباط: إذا تعبد الشاب أي استقام يقول إبليس انظروا، يقول يعني لأولاده وذريته وجنوده، يقول انظروا من أين مطعمه، من أين يكتسب المال. فإن كان مطعمه مطعم سوء قال دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم بنفسه، نسأل الله العافية والسلامة. وانظر إلى قول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو يحذر من شبهات الأموال، قال رحمه الله: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف درهم ومئة ألف درهم حتى بلغ 600,000. إذا تخلص من درهم فيه شبهة فكيف بمن يأتي إلى الحرام بنفسه؟ وكيف بمن يعلم أن هذا المال حرام عليه ومع ذلك يغريه بريق المال وزخرف الدنيا، والله المستعان. إن الله عز وجل حين حرم على الناس المال الحرام فإن في ذلك مصلحة لهم في أمر دينهم ودنياهم. ربما بعض الناس يتهاون في أكل المال الحرام بحجة أنه تحت ضغط الواقع والحاجة كما يقول، ويقول: خلفي صبية صغار، فقراء، مساكين، وليس لي إلا هذا الطريق. هكذا يزين له الشيطان، ونسي أو تناسى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه جل وعلا هو الذي أمر ألا يقرب هذا الحرام. ثم كيف تخاف على ذريتك من بعدك والله قد تكفل بهم؟ متى ما كنت متقيا لربك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح الزاهد الراشد رحمه الله رحمة واسعة كانت خزائن الأرض بين يديه، ومع ذلك ما كان ليتجرأ ليأخذ درهما واحدا لكي يطعم نفسه أو أولاده. ولهذا لما حضره الأجل وقد كان رحمه الله قد مات صغيرا أو شابا عمره 39 عاما فقط، فخلف صبية صغارا، فقال له مسلمة بن عبد الملك في ساعاته الأخيرة: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما أرى، وإنك قد تركت صبية صغارا لا مال لهم، فأوصي بهم إلي أو اقسم لهم من هذا المال، يعني من بيت مال المسلمين. فقال عمر وهو في ساعاته الأخيرة: ادعوا إلي بنيا. فجيء بهم إليه وكانوا 14 صبيا كأنهم أفراخ، أطفال صغار. نظر إليهم عمر بن عبد العزيز فرأى أثر الفاقة في وجوههم وفي لباسهم فدمعت عيناه وهو يتحسسهم ويضع يده على ملابسهم الرثة، ثم قال لهم بعد أن امتلأت عيونه بالدموع متألما محزونا: بنفسي بني، أي أفديكم بنفسي، بنفسي من تركتهم ولا مال لهم. ثم قال: يا بني، إن أباكم كان بين أمرين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يغنيكم ويدخل النار، أو يفقركم ويدخل الجنة، وإن أباكم قد اختار أن يفقركم ويدخل الجنة. إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم مات بعدها رحمه الله. فما الذي حصل بعد ذلك؟ قال أهل التاريخ والسير، وبعد 20 عاما سقطت دولة بني أمية، فرؤي أولاد عمر بن عبد العزيز يسرجون الخيول في سبيل الله، قد أغناهم الله من فضله، فصاروا يعدون الجيوش في سبيل الله وينفقون النفقات العظيمة. وأما بعض أبناء بني أمية فقد رؤوا في مسجد السلام في بغداد وهم يتكففون الناس، يطلبون المال من الناس. ذهبت الدنيا وذهب مالها وبقي التقوى، فحفظ الله لعمر ابن عبد العزيز ذريته من بعده. هكذا عباد الله يوقن المؤمن برزق الله عز وجل. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. إذن هو مكتوب، ولا يمكن لأمر الله أن يعترضه أحد من البشر، فأمره نافذ في السماوات والأرض. وإن من أشد وأقبح وأفحش أنواع المال الحرام الربا. وما أدراك ما الربا؟ هذه الجريمة الكبرى التي لم يأتي في القرآن الكريم بعد الشرك، معصية توعد الله عليها كما توعد آكل الربا. اسمعوا عباد الله إلى آيات الربا التي بيّن الله عز وجل كيف يواجه بها أولئك المرابين. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يأتون يوم القيامة كالمجانين، يقومون ويسقطون. وهذه صورة بئيسة وحال تعيسة لأولئك المرابين. ما هو السبب؟ قال الله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. انظر إلى الانتكاسة في المفاهيم، قالوا البيع كالربا، فجعلوا الربا أصلا وجعلوا البيع شبيها به. قال الله مبينا كذبهم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر، ما أعظم الكلمة التي تقشعر لها الأبدان. ائذنوا بحرب من الله ورسوله. من ذا يطيق أن يبارز الله ويشهر سيفه محاربا لربه؟ ألأجل المال والدنيا؟ ألأجل المتاع الفاني يحارب العبد رب السماوات والأرض؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية الأخيرة هي آخر آية في كتاب الله عز وجل، آخر آية ودع الله بها هذه الأمة من كلامه جل وعلا، وجعلها بعد آيات الربا ليتقوا الله وليخافوه. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمرجع إلى الله لا محالة، والوفود إليه قطعا سيكون. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من عاقبة الربا، فإنها والله عاقبة بئيسة ونهاية تعيسة. أجارنا الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وحفظ الله بطوننا من الحرام، ونزه أموالنا من أكل الحرام، وأجارنا وإياكم من عذابه وسخطه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا كما توعد الله جل وعلا آكله بالعقوبات العاجلة في الدنيا والتي تنتظره يوم القيامة، ابتداء من فترة البرزخ وما يكون في القبر. ثبت في صحيح البخاري في حديث سمرة بن جندب الحديث الطويل الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا التي رآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وجاء فيها صلى الله عليه وسلم مما حكاه مما رأى من أحوال أهل البرزخ الذين يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه. انظروا إلى هذا المشهد، تخيلوا عباد الله هذه الصورة البشعة. قال: فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. فقال في آخر الحديث في بيان حال أو تأويل هذا المشهد، قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وآكل الربا عباد الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. انظروا عباد الله إلى أولئك الذين يعملون في البنوك الربوية، وإذا نصح أحدهم قال: يا أخي أنا لا تعامل بالربا. وما الذي تصنعه في البنك إذن؟ تسهل المعاملات وتساعد على معصية الله وتقول: ليس لي دخل. هذا الحديث في غاية الصراحة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء يشتركون في الإثم. فبعدا وتعسا لأولئك الذين يساعدون على حرب الله ورسوله. كيف تظن الحال بمن هو ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، ممحوقة بركة ماله، ثم هو بعد ذلك في عذاب القبر وفي يوم القيامة كالمجنون في الحشر، نار تلظى، إنها الحرب من الله ورسوله. فأي نفس تحتمل كل هذا من أجل حفنة من الدنيا قليلة؟ وأي جسد يقدر على كل هذا العذاب؟ ومن هو الجاهل الأحمق الذي يبلغ به الجنون أن يعرض نفسه لحرب من الله ورسوله من أجل لعاعة من الدنيا قليلة؟ لقد كان اليهود أخبث الناس مطعما وشر الأمم مكسبا، أخذوا الربا وأكلوا السحت فاستوجبوا عذاب الله وغضبه وأليم عقابه. قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. إن عذاب آكل الربا ليس مقتصرا على ما يكون يوم القيامة وإن كان ذلك أليما شديدا، بل هو في الدنيا قبل الآخرة. إن الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد قابلت بعض من يعملون في البنوك الربوية وحدثوني بأنفسهم، قالوا: كنا نستلم الألوف المؤلفة من الرواتب، والله ما يأتي آخر الشهر إلا ونحن نستدين. محق الله بركتها أموالهم لأنهم دخلوا في طريق الحرام. والواقع يشهد، فإن للربا آثارا مدمرة على الأمة جميعا. محق البركات، الحرب من الله لا تعني فقط زلزال يكون في الأرض أو صاعقة تنزل من السماء، هذا جزء من عذاب الله، لكن محق البركة، قلة البركة في أموالنا، غلاء الأسعار، انتشار الأمراض، كثرة الحروب، ضعف الأمن، حدث ولا حرج من أنواع العقوبات الربانية. وما عند الله فهو أشد وأبقى. نحن يا عباد الله بحاجة ماسة إلى أن نحذر وننتبه من دعاة الباطل الذين يدعون الناس إلى المساهمة والاكتتاب في هذه البنوك الربوية التي تبارز الله جهارا نهارا، تعلن الحرب صريحة على الله وعلى رسوله. ومن عجب لا ينقضي أن يظهر بعض السفهاء وبعض الكتبة فيجعلون ميزان المواطنة الصالحة هو في الاكتتاب من عدمه. إذا لم تكتتب، يقول أحدهم، إذا اكتتبت في هذا البنك الذي هو مبني على الربا، يقول إذا اكتتبت في هذا البنك فهذا دليل أنك مواطن صالح، وإذا تركته فهذا دليل أنك من الحزب الفلاني ومن الجماعة الفلانية التي تعادي هذه البلاد وولاة أمرها. أي سخف هذا؟ أي هراء هذا؟ كيف يقال مثل هذا الكلام ويسكت عن أمثال هؤلاء الفجرة؟ إذا ابتعدت عما حرم الله وعن الشبهات، معنى ذلك أنني أبغض بلدي؟ أنني لست مواطنا صالحا؟ عجبا والله، مثل هذا الكلام يقال ويردد حتى يخوف الناس وحتى يرهب الناس فينجفلوا إلى هذه المصارف التي تحارب الله ورسوله. ولقد أفتى العلماء وعامتهم بتحريم الاكتتاب والمساهمة في هذه البنوك الربوية، وآخرها فتوى للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة مفتي هذه البلاد وفقه الله، بأنه لا يجوز الاكتتاب في مثل هذه البنوك التي تتعامل بالربا بصورة واضحة. ستسمعون وستجدون من يحلل الاكتتاب في هذه البنوك، وسيقول بعض الناس: الحمد لله هناك من يحلل مثل هذه المعاملات ومثل الاكتتاب، أو يحلل الاكتتاب في مثل هذه البنوك، أنا ليس لي علاقة، هذا الشيخ هو الذي يتحمل. هكذا بهذا الأسلوب الذي يدل على ضعف التدين ورقة الديانة يقول أمثال هؤلاء: ليس لنا علاقة. عامة العلماء يحرمون ويبينون ما يقع في هذه البنوك من الحرام، وهؤلاء يبحثون عن من يجيز مثل هذا. لأجل ماذا؟ لأجل المال، أعماهم المال، أصبحوا عبيدا له، كما قال صلى الله عليه وسلم داعيا على أمثال هؤلاء: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يأتي أمثال هؤلاء المفتين فيحللون الاكتتاب والمساهمة في هذه البنوك بحجج عجيبة. قال بعضهم نسبة الربا في هذا البنك لا تتجاوز 30%، وكأن الأمر يسير. 30% يعني شيء يسير. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. أشد من 36 زنية. وهؤلاء يقولون 30% قليلة، المهم أن لا تزيد عن 50%. وربما قالوا إن البنك قد وعدنا أنه سيتخلص من هذه المعاملات الربوية. كيف ينطلي على المسلم أمثال هذا الكلام؟ وكيف يرضى أن يعرض نفسه لعقوبة الله بمثل هذه الفتاوى الهزيلة؟ ألا نتقي الله عز وجل؟ ألا نخاف ربنا تبارك وتعالى؟ والله إن الدنيا مدبرة، ولن ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. ستخرج من الدنيا كما دخلت إليها، لن يودع معك أموالك في قبرك، لن تدافع عنك، بل والله إن كانت من طريق الحرام فستكون وبالا على صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك، ولو كان عود سواك. وهؤلاء يقولون 30% الأمر هين، مع أن هذا البنك يحوي في أصوله ودائع ربوية تزيد على 140 مليار ريال. 140 مليار من الربا. ثم بعد ذلك يأتي من يهون الأمر. عباد الله، الدنيا ليست نهاية المطاف، الموعد عند الله عز وجل. سيحاسب المرء عن كل صغيرة وكبيرة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فماذا سيقول هذا الذي يتعامل بالربا ويكتتب في البنوك الربوية لربه الذي أنعم عليه وأعطاه وفتح له سبل الخير ومنافذ الحلال، ثم هو يعرض عنها للجشع والطمع في نفسه من أجل أن يستزيد من هذا المال؟ ماذا سيقول لربه غدا؟ ستذهب الدنيا بلذائذها، ويأتي العبد فردا أمام الله جبار السماوات والأرض، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فاحذروا عباد الله، لا يغرنكم هذا الصخب وهذا الضجيج. أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوها، واعلموا أن الرزق الحلال ولو كان يسيرا فهو خير عند الله عز وجل، وفيه بركة لكم في صحتكم وفي أرزاقكم ولذرياتكم، وهو نجاة من عذاب الله غدا. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من عذابه. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظنا في أموالنا، واحفظنا في أعراضنا، واحفظنا في ذرياتنا، وأعذنا من الحرام وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك، وأن تجنبنا أليم عقابك. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومتعنا متاعا حلالا، وقنعنا بما رزقتنا، وجنبنا سبل الحرام وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، وتحذره من الشر يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.